أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم صل على محمد. قال الناظم: قدرته انتسابه الإشراقي وفيضه المقدس الإطلاقي. تقدم الكلام عما يتعلق بقوله قدرته انتسابه الإشراقي، وبينا كيف يكون الوجود المنبسط على الأشياء هو بنفسه علما ومعلوما وربطا ومربوطا، وكيف يكون له إطلاق وكيف يكون متقيد. والذي قلناه بنحو الخلاصة بالأمس أن الوجودات ثلاثة، أن الوجود على ثلاث مراتب. المرتبة الأولى مرتبة الوجود الحق وهو الله سبحانه وتعالى، والمقصود بها الوجود الملحوظ لا بشرط حتى من جهة هذا اللحاظ الذي لا دور له إلا الإشارة إلى تلك الذات، والوجود المأخوذ بشرط لا الذي له مرتبتان: الفيض الأقدس والفيض المقدس. وهذا الوجود الثاني هو فعله، فعل الحق، ويسمى الحق المخلوق به. ونسبة هذه المرتبة إلى المرتبة الأولى نسبة الوجه إلى ذي الوجه، بحيث لا يكون له أي استقلالية لشدة شرفه وكمال نوريته عن باريه. والمرتبة الثالثة هي مرتبة الوجود المقيد، وهي مرتبة الوجود ملحوظا متعينا بتعين خاص ومتقيدا بماهية خاصة، ومرتبة خاصة من مراتب الوجود المحدودة. ثم إن المصنف يقول أن هذا الوجود المنبسط الذي هو فعل الحق هو عين قدرة الحق. قال: قدرته انتسابه الإشراق، بمعنى أن ملاحظة الوجود المطلق قائما بالواجب هو عين مقدوريته للواجب. الواجب لا يحتاج ليكون قادرا على أي شيء صدر عنه إلى شيء زائد على ذاته، هو بذاته قادر، لأنه بذاته نور، والنور فياض، ففياضيته يكفي فيها ثبوت ذاته، فاعليته عين ذاته، قادريته عين ذاته، قدرته عين ذاته. فكما أنه بذاته يفعل، كذلك المعلول بذاته حاضر، وبذاته محاط، وبذاته مقدور. فقدرته بمعنى مقدورية الأشياء عين انتساب الأشياء إليه. إذن ليس المعلول مفعولا من جهة ومقدورا من جهة، ومعلوما من جهة أخرى ومرزوقا من جهة رابعة، بل المعلول والمعلوم والمخلوق والمرزوق والمسموع والمقدور والمبصر وما إلى ذلك من الشؤون، كل هذه الشؤون منتزعة من الشيء من حيثية وجوده الذي هو عين حيثية انتسابه إلى الواجب. لذلك قال: انتسابه وقدرته انتسابه الإشراقي. طيب، لماذا قال أن القدرة ملاكها ومناطها انتساب الأشياء إليه بالانتساب الإشراقي؟ ما هو أثر كلمة الإشراقي في المقام؟ قال: المقصود بالإشراق النسبة الإشراقية الاحتراز عن النسبة المقولية. النسبة المقولية هي عبارة عن ارتباط بين ذاتين، يكون ارتباط كل ذات بالأخرى زائدا على ذات كل منهما. فمثلا ارتباط الأخ بالأخ زائد على ذات كل منهما، بحيث يمكن أن نتصور الأخ من دون أن نتصور أخوته، ويمكن أن نتصور الأب من دون أن نتصور أبوته، ويمكن أن نتصور ما هو فوق من دون تصور فوقيته، ويمكن أن نتصور ما هو تحت من دون أن نتصور تحتيته. بخلاف النسبة الإشراقية، فإن النسبة الإشراقية هي عبارة عن الارتباط بين شيئين، يكون أحد الطرفين عين الارتباط بالطرف الآخر، بحيث لا يكون بينهما امتياز في الخارج. نعم، الذهن يحلل الطرف الكذائي إلى ذات ونسبة، وإلا في الخارج لا يوجد عندنا ذات ونسبة، من قبيل الخالق والمخلوق. فإن المخلوق ارتباطه بخالقه بمقولة الخلق، ومقولة الخلق نسبة بين الخالق والمخلوق. ولو دققنا لوجدنا أن المخلوق بقطع النظر عن الخلق عدمه، إذ المفروض أن الخلق هو الإيجاد، فإذا قطعت النظر عن إيجاده فكأنك قطعت النظر عن وجوده، وهذا عين عدمه. إذن لا مغايرة ولا امتياز بين المخلوق والخلق في الخارج، بل في ظرف التحليل الذهن يميز بين الذات وبين الخلق، فيقول تعلق الخلق بهذه الذات وجعلت هذه الذات وخلقت هذه الذات، فيشتق خالق ومخلوق وخلق. ولكن هذا كله في ظرف التحليل، أما في الخارج فلا يوجد عندنا مخلوق وخلق، بل يوجد عندنا ما يشير إليه تعالى بقوله هذا خلق الله. هذا خلق الله، هذه هي النسبة الإشراقية، وهي النسبة التي يكون المنسوب فيها عين النسبة بخلاف النسبة المقولية. طيب، لماذا كان الوجود الذي هو فعله سبحانه منسوبا بالنسبة الإشراقية، لماذا لا يكون منسوبا بالنسبة العرضية، بالنسبة المقولية؟ الجواب أن هذا الوجود المفروض أنه مأخوذ بنحو صرف الوجود، وصرف الشيء لا يتثنى ولا يتكرر، ولا يوجد وراء الوجود إلا العدم، والعدم بطلان محض. فإذا كان الوجود هو الرابط والنسبة مقولية، فالمربوط ما هو؟ لا يعقل قيام النسبة بطرف واحد، بل لا يعقل أن يكون المنسوب إليه موجود والنسبة موجودة والمنسوب غير موجود. هذا لا معنى له، يعني لا معنى لوجود النسبة بلا منسوب، لأن شأن النسبة لا تخرج عن الطرفين، وإلا لم تعد نسبة، كانت طرفا ثالثا تحتاج إلى نسبة تنسبها إلى طرفيها. ولو كانت النسبتان موجودتين لاحتاجتا إلى نسبتين تنسبانهما إلى طرفيها، وهكذا ما يكون نسبة رابطا بين طرفين يحتاج إلى نسبتين يربطه بطرفيه، فيصبح المفروض ثلاثة خمسة، وهكذا يتضاعف العدد. هذا لا معنى له. إذن في الواقع إذا كان الوجود هو الرابط، المربوط ما هو؟ هذا لا معنى له لو كانت النسبة مقولية. أما إذا كانت النسبة إشراقية فلا بأس أن نتصور أن الوجود الذي هو النسبة عين المنسوب بحيثية ما، كاتحاد الوجود والماهية، بحيث إذا لاحظنا الماهية قلنا أن الماهية مربوطة بالجاعل ورابطها الوجود الذي هو عين الرابط، وإذا لاحظنا الاتحاد الخارجي قلنا أن النسبة والمنسوب واحد، ففي ظرف التحليل يتغايران وفي ظرف العين يتحدا. إن الوجود عارض ماهية تصورا واتحد هوية. وبذلك يتبين أن المسألة ليست مربوطة فقط بالصرافة، بل حتى الوجودات المتقيدة من حيث هي مجهولة أيضا لا معنى لكون النسبة فيها مقولية، إذ المفروض أن المجهول هو الوجود المقيد وهو وجود زيد. فلو كان وجود زيد رابط، المربوط ما هو؟ ماهيته. المفروض أن الماهية اعتبارية، أي أنها عدم، فلا معنى لوجود النسبة بلا منسوب. إذن يجب أن نقول بأن النسبة والمنسوب في الخارج متحدان وأنهما في الذهن متغايران. وعليه فليس من المعقول أبدا أن يكون ارتباط المعلول بالعلة إلا بالنسبة الإشراقية، إلا بالنسبة الإشراقية، لأن غير النسبة الإشراقية يتنافى مع ارتباط المعلول بالعلة. لأنك إذا قلت بأن النسبة غير إشراقية معنى ذلك أن للمعلول ذات مستقلة والارتباط زائد عليها، خب هذا خلاف كون العلة موجودة. وإذا كان الربط هو الوجود فالذات معدومة بقطع النظر عن الوجود، إذن المعلول لا يكون إلا منسوبا بالنسبة الإشراقية. قال وإنما قلنا انتسابه الإشراقي إذ صرف الوجود، هو علل هذه المسألة ببيان الحكم بلحاظ المرتبة الثانية من الوجود وهي مرتبة الوجود المنبسط. إذ صرف الوجود المأخوذ بحيث يكون الفيض من صقعه، من صقع الواجب، كالعنوان الفاني في المعنون. يقول المفروض أن فعل الواجب ما هو؟ هو الوجود المنبسط، هذا الذي قلناه، الوجود الحق هو عين الله، الوجود المطلق فعله، الوجود المقيد شنو أثره. خب إذا كان فعل الواجب هو الوجود المنبسط، والوجود المنبسط لا ثاني له لأنه منبسط لا قيد له، إذن هو مطلق في ذاته، إذا كان مطلقا فلا مغاير له ولا ثاني له، إذن لا يوجد إلا هو وفاعله سبحانه وتعالى. إذا لم يكن وراء الوجود المنبسط شيء، فما هو الشيء الثالث الذي يكون الوجود المنبسط رابطا له بالواجب؟ يقول إذا كان إذ صرف الوجود، وهذا هو المفروض فعله، فرضنا صرف الوجود فعله، المأخوذ بحيث يكون الفيض من صقعه، يعني يكون هو الفيض
من صقعه نفسه،
أو هذا قوله بحيث، أنا أقرأ بعدة احتمالات لأن العبارة قابلة لعدة احتمالات. إذ صرف الوجود المأخوذ بحيث يكون هو الفيض، يعني بحيث يكون هو الفعل، لأننا قلنا أن صرف الوجود هو الفعل، قلنا أن الوجود المطلق شنو؟ فعله في العبارة السابقة، الوجود الحق عين الله، الوجود المطلق فعل الله، الوجود المقيد أثر فعل الله. فإذا فيض الله ما هو؟ الوجود المطلق، إذن هو الفيض. إذ صرف الوجود، أو هو الوجود المطلق، هو الفيض. هذا صرف الوجود ما هو؟ قال من صقعه. ليش هو من صقعه؟ يقول لأن معنى كونه مأخوذا بلا قيدين أنه صرف الوجود، وإذا كان صرف الوجود فما المائز بينه وبين الفاعل؟ ليس المائز إلا المرتبة، وإلا فهو وجه الفاعل.
الضمير من صقعه ما يرجع على
الوجود؟ لا، الضمير من صقعه يرجع على المفهوم من قول الفيض وهو المفيض، بحيث يكون هو الفيض من صقع المفيض، مو من صقع الفيض، من صقع المفيض. ليش هذا؟ طبعا منين استفدنا هذا المعنى؟ باعتبار أن هذه العبارة تتم للعبارة السابقة، والأول هو الله جل شأنه، والثاني فعله، والثالث أثره. وإنما قلنا انتسابه الإشراقي إذ صرف الوجود المأخوذ بحيث يكون هو الفيض من صقعه، يعني من صقع الواجب، كالعنوان الفاني في المعنون. العنوان الفاني في المعنون كنسبة الوجود إلى الموجود. الآن الوجود مثلا صدق الكل الطبيعي على أفراده من جهة احتواء كل فرد من أفراد الطبيعة على حصة من الإنسانية مثلا توجب صدق العنوان عليها، زين؟ فيقال مثلا زيد إنسان، عمرو إنسان، لكن صدق العنوان الكلي وهو الشيء على الأشياء من أي جهة؟ بعد كل فرد من أفراد الأشياء في الخارج فيه حصة من الشيئية وشيء عبارة عن الخصوصية هذا محاضر، إذا شيء بسيطة يلزم التركب. في الواقع نسبة مفهوم الوجود أو الموجود إلى الأشياء ليست كنسبة الطبيعي إلى أفراده، بل نسبة العنوان إلى المعنون، بمعنى أن الذهن إذا لاحظ الأشياء وتحققها في الخارج انتزع واخترع عنوانا يجعله مشير إلى ذات لا يمكن أن ترتسم في الذهن، هذا العنوان هو عنوان ثان في معنونه، ربما يريد هذا المعنى. ولو حملناه على ما يكون من قبيل نسبة الكل إلى أفرادهم لا بأس، لا بأس من حيثية الصدق لا من حيثية التحصص. لا، يريد هنا أن يبين أن نسبة الوجه وهو الوجود المطلق إلى الواجب كنسبة مفهوم الوجود إلى حقيقة الوجود، لا مغايرة بينهما إلا بالمرتبة، وإلا فحقيقة الوجود لو ارتسمت في الذهن شنو كانت؟ مفهوم الوجود، ومفهوم الوجود لو تحقق في الخارج لن يكون إلا حقيقة الوجود، الاختلاف بينهما في المرتبة. طبعا هذا الاختلاف من لحاظ الإدراك لا بلحاظ الحقيقة والتحقق، لكن هو يريد أن يستفيد، يقولون المثال يقرب من جهة ويبعد من جهة. المقصود بكون الوجه ثانيا في المعنوان التنظير لفنائه بفناء المفهوم في المصداق، لا مفهوم الكل الطبيعي في أفراده، لأن المصداق الحقيقي للكل الطبيعي الحصة، زيد ليس مصداقا للإنسان من جهة مشخصاته، مصداق للإنسان من جهة إنسانيته. لذلك الذي يكون فانيا من المفاهيم في الأشياء هو مفهوم الوجود، مفهوم الموجود، مفهوم الشيء، مفهوم التحقق، مفهوم الكون، مفهوم الثبوت. عندما تقول هذا ثابت، هذا متحقق، هذا شيء، هذا كذا، هذا في الواقع هذه مفاهيم ثانية في مصادقها ثناء تاما، بحيث يكون بينها وبين مصادقها تطابق من جميع الجهات، الاختلاف في ظرف التحقق والثبوت، هذا ثابت في ظرف العين، ذاك ثابت في ظرف الإدراك الذهني. قال إذ صرف الوجود نسبة ذهنية ينفي، صرف الوجود لا مقابل له، لا يقابله جوهر ولا يقابله عرب ولا يقابله نسبة، فلا يبقى مع صرف الوجود شيء، صرف الشيء لا يتفنى ولا يتكرر، فإذا أخذت الوجود صرفا فلا يوجد في مقابله موجود حتى يقبل الربط، والعدم طبعا لا يقبل الربط. إذن لا يمكن أن نتصور صرف الوجود نسبة مقولية بين طرفين هما الواجب وفعل الواجب، لا يمكن.
يعني كان لما الفيض من صقع صرف الوجود، والعبارة الموجودة في هذا عندما قال ينفي كذا، فأنه إذا أخذ صرفا كان كل وجود من صقع فيضه، فيضه من صقع ذاته.
نعم، هذا طبعا هذا يتوافق مع كل المعنيين اللي احنا نجي نقوله واللي انت تقوله، بس المعنى اللي انت تقوله لا يكون مربوطا بال، يعني اذا اخذنا من صقعه متعلقة بقوله بمستقر اللي يقدر خبرا ليكون، حيث تكون التام يكون هذه ناقصة اسمها الفيض وخبرها من صقعه، شنو الرابط حينئذ بين قوله يكون الفيض وبين قوله الصرف الوجود المأخوذ؟ ما الرابط بينهما؟
يعني كأنما هو إذا كان نظره إلى صرف الوجود كما مرنا، صرف الوجود لا يتكثر ولا يتثنى، وكل ما يتصور هو وجود في الحقيقة، أنه خالد لا عدم، فحتى الفرد هو وجود.
صحيح، ولا يكون في مقابل الواجب. صحيح، لكن كالعنوان شو يصير؟ الواجب يصير كالعنوان. لاحظ إذا حملت صرف الوجود على الحقيقة الوجود الحق الخبر لقوله إذ صرف الوجود ما هو؟ كالعنوان. فلو حملت صرف الوجود على الواجب يكون المقصود الحكم على الواجب بأنه كالعنوان الفاني في المعنون، هذا لا معنى له، بخلاف ما لو قلت أن المقصود بصرف الوجود الوجود المطلق. الوجود المطلق يكون بالنسبة إلى الواجب كالعنوان. طيب الوجود المطلق من أين؟ قال من صقعه. ليش طيب هو من صقعه إذا كان هو وجودا مطلقا؟ يقول لأنه فيضه. وليش حكمنا بأن الفيض يجب أن يكون مطلقا؟ لما تقدم من أن الوجود المطلق فعله، وبهذا يتبين أن العبارة بهذا النحو. إذ صرف الوجود المقصود بصرف الوجود الوجود المطلق، قوله بحيث يكون الفيض، هذا تعليل لصرافته. لماذا حكمنا بأنه صرف؟ يقول لأنه فيضه. طيب ولماذا يكون فيضه مطلقا؟ يقول لأنه واحد. وإذا كان واحدا يقول كان بسيطا وصرفا، وإذا كان صرفا لم يكن بينه وبين فاعله إلا ما يكون بين العنوان ومعنونه، فيكون فانيا في معنونه، يكون وجها للواجب، وعليه فيكون هو من صقع الواجب، يعني يكون من شؤونه وأطواره جل شأنه.
يعني عيد كلام الشيخ، يعني يكون هكذا الوجود الصرف الذي هو الفعل المطلق، زين الفيض وهو أثر الواجب من صفع هذا الفعل المأخوذ بحيث يكون الفيض، الفيض هو مراد أثر الواجب من صفع هذا الوجود المطلق الذي هو فعل الله كالعنوان الفاني في المعنون، فيكون الأثر فاني في ماذا؟ يعني لا شيء يقابل هذا الفعل المطلق. حتى لمن يقوله فإنه إذا أخذ صرفا قالت كان كل وجود من صفع فيضه وفيضه من صفع ذاته.
لا بأس بهذا الكلام، لكن مع ذلك يعني يطابق كلام الشيخ من جهة، لأن كلام الشيخ يريد أن يقول أن صرف الوجود هو الواجب، وهذا جهة الاختلاف. أنت تريد أن تقول أن الفيض هنا الأثر، لا، لما قلنا أن الوجود المقيد أثر الواجب أردنا تخصيص الفعل بالمرتبة الثانية من الوجود، يعني الأثر لا يسمى أثرا إلا لأنه لم يتعلق به الجعل، وهذا ما شرحناه بالأمس. هو يريد أن يقول أن صرف الوجود لما أخذ مطلقا فلا مقابل له، فيكون من شأن من صقع الواجب. طيب هذا الوجود المطلق لما حكمنا بأنه واحد لم نحكم بانتفاء الغير، نحن بالأمس ذكرنا نحكم بانتفاء الغيرية، فيكون كل شيء من صقعه وهو من صقع الواجب.
يعني كان الموضوع ما جاء، يعني لا مناسبة، يعني لا يريد أن نتكلم عن علاقة الفعل المطلق بالواجب، يريد أن نتكلم عن علاقة الفعل المطلق بأثر الواجب حيث لا يقابل الفعل المطلق شيئا.
لا، بس هذا خلاف قوله وقدرة انتسابه الإشراقي. لاحظ أن موضوع الكلام هو النسبة بين، يعني كيف يكون الفعل للواجب مقدورا للواجب. قال قدرته انتسابه الإشراقي وفيضه المقدس الإطلاقي، يعني الكلام في كون الفيض المقدس مقدورا. كيف يكون مقدورا؟ قال بأنه نسبة إشراقية. طيب لماذا يكون نسبة إشراقية؟ قال لأنه واحد وصرف ولا مقابل له، فلا يكون هناك شيء ثالث يقبل أن يكون هذا الوجود رابطا له بالواجب. إذن هذا الوجود هو بنفسه رابط وهو بنفسه مرتبط. قال فإنه إذا أخذ صرفا، يعني أخذ الوجود المطلق صرفا، كان كل وجود من صقعه، لأن كل وجود مقيد فهو أثر لهذا الوجود المطلق، وفيضه من صقع ذاته. لماذا هو فيضه من صقع ذاته؟ لأنه ربط لا مرتبط، بحيث يكون الربط من مقوماته، حقيقته أنه ربط لا يتصور الانفكاك بين ذاته والارتباط، فلا يبقى ذلك الوجود المطلق الذي هو عين الرب، لا يبقى طرفا محصلا أو لا يبقي طرفا محصلا. يعني إذا أخذ مطلقا كانت وحدته الإطلاقية مستوعبة لكل كثرة بحيث يكون هو تلك الكثرة، كل ما يفرض غيره عاد إياه فلا يبقى في مقابله شيء. إذن وحدته لا تبقي ولا تغر، فلا يبقي طرفا محصلا حتى يكون هو طرفا للارتباط بالواجب حتى تتحقق نسبة. قال ولذلك، يعني لاحظ هذا الكلام لعله يستفاد منه تأييد بعض كلماتكم، لكن هذا تأييد من جهة لا من جميع الجهات. هذا تعليل لكيفية اقتضاء الصرافة لنفي الغير بس مو أكثر، هذا التعليل فقط لهذه النقطة. لماذا نحكم بأن الوجود المطلق لا يبقي شيئا حتى يتحقق نسبة؟ قال لأن الإطلاق يعني الصرافة، وصرف الشيء لا يتثنى ولا يتكرر. ومثل هذا في عين الوقت وارد في الواجب بلحاظ صفاته، لذلك كانت الصفات منفية، كانت الصفة منفية عنه تعالى إشارة إلى قوله عليه السلام كمال الإخلاص له نفي الصفات عنه في خطبة معروفة. نحن تقدم منا الكلام عما يتعلق بمضمون هذا الحديث الشريف في بعض الدروس. هنا يريد أن يقول أنه كما أن وجود الواجب وجود صرف بسيط على أتم أنحاء البساطة لا يتصور فيه أي تثنية وأي تركيب وأي تكثر، كان ذلك مقتضيا لنفي الصفة عنه، لكن نفي الصفة بمعنى الامتياز لا نفي الصفة بمعنى المبدأ الكمالي. فإذا المبدأ ثابت لكن لا بحيث يكون صفة. طبعا منهم من حمل وهم العرفاء الكلام على هذا المعنى الذي ذكرته، منهم من حمل على أن المقصود نفي الصفات الزائدة التي يكون لها ثبوت زائد على ثبوت الذات كالخالقية والرازقية والرحيمية والباسطية والقابضية وأمثال ذلك، لأنهم صفات تنتزع من مقام فعله جل شأنه. لكن استشهاد المصنف بهذه العبارة لا يكون إلا على المعنى الأول، وهذا المعنى الأول الذي يذكره المصنف معنى تام وراق ودقيق وهو المطلوب. طبعا قلنا أن الاستشهاد إنما هو لإثبات العلاقة بين الصرافة ونفي الغير فقط، لا أن المقصود بهذه العبارة بيان أن المقصود بصرف الوجود هو الواجب. لا، لو تلاحظون صدر العبارة وذيلها تشوفون أن المقصود بصرف الوجود هناك هو الفعل، فعله صرف لا ثاني له، وارد طبعا قل كل يعمل على شاكلته. فكما أن الواجب بسيط يجب أن يكون فعله بسيط، وإلا لزم صدور كثير من الواحد والمركب من البسيط، وهذا غير معقول. أيضا الله سبحانه وتعالى يقول تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، ويقول ويبقى وجه ربك ذو الجلال، حيث جعل الجلال والإكرام صفتين للواجه، وحكم في آية أخرى بأن الجلال والإكرام له، وما ذلك إلا لأن الوجه وجه ذي الجلال والإكرام، فكيف لا يكون كريما وجليلا سبحانه وتعالى. ذو الجلال وتبارك اسم ربك ذي الجلال آيتي، أي الصفات المأخوذة بحيث يكون لها نسبة مقولية بخلاف الانتساب الإشراقي. يعني يقول المنفي هو الصفات بحيث يكون لها انتساب مقولي يستلزم ثبوتا زائدا للصفة على الموصوف. كأنه يريد أن يقول أن الصفة ثابتة للواجب لا بحيث يكون هناك مغايرة بين الوصف والموصوف، فإنه يقول بخلاف الانتساب الإشراقي فإنه لا يستدعي طرفا، لأنه لا يستدعي طرفا، لأنه الإشراق القائم بالذات. طبعا المسألة غير مربوطة بالتصور، ولكن المثال القريب من الذهن أنك أنت إذا أخذت المصباح وأشعلت المصباح أو أشعلت النار، ستجد أن شعاع النار ليس من قبيل الخيط الرابط بين ثوبين، بل شعاع النار كالخيط المتدلي في الهواء مثلا المرتبط بالنار، بحيث يكون هذا الإشراق هو بنفسه مرتبط بالذات. وعند ظهوره، عند ظهور الواجب بالوحدة التامة، يفنى كل مستشرق وينفى كل قابل غاسق. وهذا أيضا شأنه، والعبارة قابلة للتطبيق على الواجب وللتطبيق على فعله، كما أن الواجب إذا ظهر باسم الوحدة القهارية فنى كل شيء، كذلك وجهه إذا ظهر بكماله التام لم يبقى في مقابله وجه، لم يبقى في مقابله شيء. قال: والعلم الإجمالي الكمالي لدي علم بتفصيل بذات كل شيء. كان ما تقدم بيانا لنحو علم الواجب بالأشياء في مرتبة الأشياء، والآن يريد أن يتكلم عن بيان نحو علم الواجب بالأشياء في مرتبة ذاته، وهذا الذي ذكره في المقام هو عين ما اختاره صدر المتألهين قدس الله نفسه الزكية في المسألة. وادعى صدر المتألهين رحمه الله تعالى أنه لم يرى على وجه الأرض من له علم بذلك، وصدر المتألهين اعترف بأن ما ذكره يستفاد من كلام المعلم الأول في كتاب الثولوجيا، وصدر المتألهين اشتبه في نسبة الكتاب إلى المعلم الأول، لكنه معترف بأنه مسبوق بذلك المؤلف لذلك الكتاب. طبعا كتاب أثولوجيا هو لفيرفوريوس أحد أعظم تلامذة أفلاطون وأرسطو معا، إلا أنه كان مجهولا عند المسلمين، حتى إن الشيخ الرئيس كان يستخف بما ينسب إليه، لكنه هو الذي وضع كتاب إيساغوجي في المنطق، وهو كتاب الكليات الجنس والنوع والفصل والعرض العام والخاصة، بيّن أحكام هذه المفاهيم بعد أرسطو. أرسطو وضع المنطقة كله إلا كتاب إيساغوجي، وهو الذي أتم ذلك الكتاب، وهذا يدل على علو قدم الرجل في هذا المضمار. وعلى كل حال يظهر من كتاب أثولوجيا الموضوع على نحو الرمز والإشارة والفتوى للاستدلال والمبني على المكاشفات أكثر من بناء على البرهان، أن هذا المؤلف قد وصل إلى مقامات عالية في المعرفة الوجودية. لكن من باب أن الأمور مرهونة بأوقاتها لم يتعرف على هذا الكتاب من المسلمين تقريبا يعني أحد إلا صاحب حكمة الإشراق بشكل يسير، وصدر المتألهين قدس الله نفسه الذي أعاد إحياء الحكمة القديمة. صدر المتألهين اختار ما اختاره هذا الرجل في باب العلم الإلهي، فقال: أن علم الواجب بالأشياء في مرتبة ذاته منشأه علم الواجب بذاته. بيان ذلك أن الوجود على خلاف الماهية في الحكم، وقد أشرنا إلى هذا في بعض الجلسات، فقلنا أن الماهية كلما تكثرت كمالاتها تعددت وتكثرت مقوماتها، وكلما قلت مقوماتها قلت وتضاءلت كمالاتها. فمثلا الماهية التي تكون بسيطة كالجنس الأعلى كجنس الأجناس مثلا كمقولة الجوهر أضعف كمالا وأقل شرفا من أشخاص الأنواع. زيد أكثر كمالا من جنسه والجنس أقل كمالا من نوعه، والنوع المتوسط أقل كمالا مما تحته وأكثر كمالا مما فوقه، هذا شأن الماهية. فبين بساطة الماهية وقلة الكمال تناسب طردي عكس عفوا، كلما قلت المقومات التناسب طردي عفوا، كلما قلت المقومات قلت الكمالات، كلما كثرت الكمالات كثرت المقومات. فكل ماهية تكون مركبة أكثر لها كمالات أكثر، هذا شأن الماهيات. أما الوجود فالأمر فيه بالعكس، فإن الوجود كلما كان أكمل كان أبسط، وكلما كان مركبا كان أخس، على عكس الماهية. الماهية كلما كانت مركبة كانت أشرف، الوجود كلما كان مركبا كان أخس. هذا من جهة. من جهة ثانية وهذه مربوطة بالنقطة الأولى، أن الماهيات كلما تعددت العناوين الصادقة عليها تكثرت جهة الصدق فيها. فمثلا صدق المقولات المختلفة على الشيء الواحد الماهوي من جهة توفره على جهات ماهوية كثيرة بخلاف الوجود. الوجود ليس كذلك، فإنه كلما كان أبسط كثرت كمالاته، وكلما كان مصداقا لعناوين كمالية أكثر كان أكثر بساطة. الماهية كلما كثرت عناوينها كثرت جهاتها الماهوية، الوجود كلما كثرت عناوينه ازداد بساطة. هنا نقطة ينبغي الالتفات إليها، وهي أنك قد تقول أن هذا الأمر غير معقول، وذلك لأن الوجود في الممكن عين الماهية، فكيف يكون حال وجوده مغايرا لحال ماهيته؟ مثلا قلتم أن الوجود كلما كان أبسط كان أشرف، وكلما كان مركبا كان أخس. طيب الآن وجود الممكن عين ماهيته أو لا؟ نعم هو عين ماهيته، فإما أن يكون مركب من ناحية ماهيته فيكون أخس، وإما أن يكون بسيطا من ناحية وجوده فيكون أشرف. ولا يعقل في شيء واحد أن يكون أخس وأشرف في آن واحد، هذا لا معنى له. قلت انتبهوا، لاحظوا أننا نتكلم عن أحكام الوجود وأحكام الماهية. يعني قلنا أن الماهية كلما كانت مركبة كانت أخس، وكلما كانت أشرف عفوا، وكلما كانت أبسط كانت أخس. هناك نتكلم عن الماهية. طيب وجود الماهية يتناسب معها، فأنت إذا لاحظت وجود الجنس تجده وجودا ضعيفا جدا جدا بحيث يكون قائما بوجود النوع. الجنس مغمور بكل الأوعية، فإذا لاحظت الماهية الواحدة فوجود فردها وهو مركب أشرف من وجود جنسها. لكن إذا لاحظت درجات الوجود، لاحظت الوجود المادي مقيسا إلى الوجود المجرد، الوجود المادي أخس أو لا؟ أخس. والوجود الأشرف المجرد أعلى وأشرف. طيب أيهما مركب وأيهما بسيط؟ الوجود المادي بماهيته ووجوده مركب، أما الوجود المجرد فإنه بماهيته أبسط من وجود المادة، لأن وجود المجرد صورة بدون مادة، بخلاف وجود المادي فإنه مادة وصورة جسم. إذن ماهيته مركبة، ماهية المجرد غير مركبة. طيب وجود المجرد هم أبسط من وجود المادة، لأن وجود المجرد وجود مناسب لماهيتها بخلاف وجود المادي فإنه مناسب لماهيته. إذن إذا لاحظت الوجودين فستجد أن هناك تناسب بين شرف الوجود وشرف الماهية. أما إذا لاحظت الماهية الواحدة فإنك ستجد أن الماهية الواحدة إذا كانت أبسط كان وجودها أخص، إذا كانت أشرف كان وجودها مركب. بمعنى أن الشرف من جهة الماهية يلازم تركيبها، لكن هذا بلحاظ الماهية الواحدة. لكن عموما هذا شأن الماهية، أن الماهيات لا يتصور فيها الشرف من حيث هي ماهية إلا بتركبها، بخلاف الوجودات فإن الشرف فيها بإلحاظ بساطة الوجود. وعليه نقول أن أحكام الوجود التي هي مقياس شرف الوجود ليست هي أحكام الماهية الصادقة عليه، لأن أحكام الماهية للماهية. فمثلا الشخص أشرف من جنسه، لكن بأي لحاظ؟ بلحاظ ماهيته الجنسية، لا فرق بينهما من هذه الجهة، وإنما الفرق بينهما في الجهات العرضية الزائدة على وجود الجنس. إذن الشخص أشرف من الجنس بلحاظ وجود ماهيات معه لا توجد مع ماهية الجنس. أما إذا ذهبنا إلى الوجود، الوجود لا يعقل أن يكون مصداقا لأحكام الماهية. الشخص تجتمع فيه ماهيات متعددة فتصدق عليه عناوين كثيرة ماهوية وغير ماهوية، لكن الوجود لا يصدق عليه إلا ماهيته لأنها متحدة معه وعناوينه الوجودية، ككونه ثابتا وكونه بالفعل وكونه خارجيا وكونه واحدا وكونه مثلا مجردا في المجردات، ماديا في الماديات مثلا. هذا من الأحكام الوجودية الصادقة على الوجود. إذن إذا لاحظنا هذه المسألة سنجد أن الوجود لا يصدق عليه إلا كمالاته الوجودية التي تدور معه حيثما دار، ويكون بينها وبينه مساوقة. فإذا من المعقول جدا أن نقول أن الوجود كلما كان أبسط كان أشرف، لأن شرف الوجود إنما هي بهذه الكمالات، وهذه الكمالات عينه، وإنما تظهر بإطلاقه وتختفي بقيوده، والقيد ليس إلا الماهية. فإذا كلما كان الوجود أبسط وأكثر إطلاقا كان أشرف، بخلاف الماهيات فإن الماهيات لا تكون شريفة إلا باعتبار صدقها على أفراد واجدة لكمالات مختلفة، وحيث أن مصداق كل ماهية ذاتيها، إذن هي لا تصدق على الشخص، تصدق على الشخص من جهة الحصة الموجودة فيه. إذن شأن الماهيات أنها لا تكون شريفة إلا باعتبار اشتمالها على قيود كثيرة. فمثلا شرف الشخص على الجنس من جهة أنه مجمع لماهيات معينة، وشرف النوع على الجنس من جهة اشتماله على فصل، بخلاف الجنس فإنه مفهوم ماهوي واحد. إذن الماهيات شرفها بالتركب والتكثر، أما الوجود فشرفه بالبساطة والإطلاق. السر أن كمالات الوجود عينه، وإنما تنتفي لخفائها وبطونها ولا تظهر إلا بالإطلاق. فكلما ازداد الوجود بساطة كان أشد جمعا للفضائل، وأكثر إشعاعا بالكمالات، وأكثر احتواء لها. بخلاف الماهية. إذن صدق العناوين الماهوية الكثيرة الماهوية على شيئين دليل تركبه، وصدق المفاهيم الوجودية على شيء لا ينافي بساطته، بل كلما كان أبسط كان أكثر مصداقية للكمالات المتعددة. هذا أيضا مقدمة ينبغي أن تذكر يذكرها صدر المتعلهين في هذه المسألة. ثم إن العلة الأولى التي تستند إليها كل الموجودات لا بد أن تكون أمرا بسيطا، وإلا كان مفتقرا هذا خلفه. وحيث إنه بسيط على أتم أنحاء البساطة فيجب أن يكون مطلقا لقاعدة بسيط الحقيقة كل الأشياء، وهذا المقصود بالإطلاق في المقام، بمعنى أنه إذا كانت العلة بسيطة فلا يعقل أن يسلب عنها كمال، وإذا لم يعقل أن يسلب عنه كمال فعنده كمال كل شيء ويحمل عليه كل شيء بحمل الحقيقة والرقيقة. وحيث إن هذه العلة عالمة بالذات وذاتها كل شيء، فينبغي أن يكون عالما بكل شيء بعين علمه بذاته. نعم لما كان علمه بذاته عين ذاته فينبغي أن يكون بسيطا أيضا كذاته. إذن هو يعلم كل شيء علما تفصيليا في عين البساطة، وعلما بسيطا في عين التفصيل. وهذا كما يقول بعض العرفاء من شهود المفصل في المجمل مفصلا، لا شهود المفصل في المجمل مجملا، بل يشهد ذاته تفصيلا ويشهد بشهوده ذاته معلولاته تفصيلا، من دون أن يلزم من شهوده لمعلولاته بالتفصيل أي تكثر في الذات. هذه هي نظرية صدر المتألهين قدس الله نفسه الزكية. تتمة الكلام تأتي، وصلى الله على محمد وسلم.